به هدي الرسول وغرزه وكما رأوه على العبادة كانوا.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على الرحمة المهداه والنعمة المسداه والسراج المنير سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آل بيته الطاهرين، وارض اللهم عن صحابة رسول الله وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عن آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأئمتنا وأصحاب الحقوق علينا، وارض اللهم عن جميع المسلمين في كل مكان، آمين آمين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته مشاهدينا الكرام، ومع برنامجكم الأسبوعي فقه الأئمة في حياة الأمة. ودائما ما أقول أن الفقه هو فقه الحياة، رسم لنا خريطة حياتنا وحدد لكل منا موقعه على هذه الخريطة. لسنا كلنا في ثغر واحد، ولسنا كلنا في منطقة واحدة، وإنما الإنسان، كل الإنسان له موقعه في خريطة الحياة بحسب المكان والزمان والأحوال. بحسب المكان، أنا مصري، هناك سعودي، هناك إماراتي، هناك، كل له دائرته المكانية وله فقهه الذي يوافق مراد الله تبارك وتعالى وما يجب من الفقه الإسلامي في الواقع الذي يعيش الإنسان فيه. كذلك الزمان، ما جاز للسابقين لا يجوز في بعض القضايا الجزئية للحاضرين، وما يصنع للمستقبل لا يرى أثره الحاضر. فهناك ما يسمى بفقه المستقبليات، فقه صناعة الحياة للأجيال القادمة، وهناك فقه الحال الذي نقول عنه الافتراض الفقهي، بخلاف الفقه الافتراضي. الفقه الافتراضي فقه يرتبط بقضايا المستقبل، أما الافتراض الفقهي هو فقه يعالج بعض العقد والمشكلات التي ليس لها حل في السابق. فهناك اجتهاد من علماء العصر فيفترض كل منهم حلا للمشكلة حتى يتفق الكل على حل مناسب لهذه الواقعة. هذا الحل لا يخرج عن دائرة المقاصد الكلية والقواعد الفقهية والنصوص القرآنية الكلية في القرآن والسنة. لذلك في ضوء أن لكل منا موقع في الحياة، نريد أن نتحدث اليوم عن فقه الوظيفة الإنسانية. لكل منا وظيفته الخاصة، كما لنا جميعا وظيفة عامة. قبل أن أتحدث عن معنى هذا المصطلح، نتحدث عن مصطلح مركب يسمى الوظيفة الدينية. الوظيفة الدينية مصطلح صناعي، لكن أصله الدين، زي الشرع فنقول الشرعية، والدين نقول الدينية، وهكذا. هذا يقول أهل اللغة بأنه من المصطلحات الصناعية. ما المقصود بالدين؟ مصطلح الدين في اللغة وعند أهل الاصطلاح وعند الفلاسفة له معاني متنوعة رائعة تهمنا في لقائنا اليوم. فمن معاني الدين في اللغة العادة والحال والسيرة والرأي والطاعة، وأيضا من معاني الدين مالك يوم الدين، وأيضا من معانيه كما تدين تدان. لكن يطلق الدين أيضا عند الفلاسفة المسلمين القدامى، قالوا أن الدين هو وضع إلهي يسوق أصحاب العقول إلى الخير. فالدين دائما يقودنا إلى الخير وإلى فعل الخير. وفرق العلماء بين الدين والملة والمذهب. هذا يعني التفريق تفريق اصطلاحي، لكن كما يقولون إذا اتحدوا افترقوا وإذا افترقوا اتحدوا. فعندما أقول الدين فهو يشمل العقيدة ويشمل الشريعة ويشمل الأخلاق ويشمل أيضا الاجتهادات الفقهية التي تناسب عصرنا. عندما أقول الملة هي تشمل العقيدة وتشمل الشريعة وتشمل الأخلاق. عندما أقول المذهب أيضا لا يوجد مذهب فقهي إلا وله مصادر رئيسة في القرآن والسنة، المصادر المجمع عليها القرآن والسنة، وهناك الإجماع والقياس وبقية المصادر. حتى الطوفي عد مصادر التشريع، ومصادر هذه الشريعة 19 مصدر. لكن العلماء فرقوا بين مصطلح الدين ومصطلح الملة ومصطلح المذهب. قالوا الشريعة من حيث أنها طاعة، ويجب على الإنسان المسلم أن يطيع أمر الله فيها، تسمى دين. فإذا أردنا بمصطلح الشريعة الطاعة، شرع لكم من الدين، فيقصد بها الدين. وإذا قصد بالدين الجامعة العقدية من لدن آدم إلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، من أبي الأنبياء إبراهيم إلى خاتم الأنبياء سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول هي الملة، كما قالت الآية ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وإذا قصد بها الاجتهادات والقضايا التي تهم حركة الحياة تسمى مذهب. لذلك قالوا الفرق بين الدين والملة والمذهب أن الدين منسوب إلى الله، هذا فارق آخر، والملة منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمذهب منسوب إلى الأئمة المشهورين أصحاب الاجتهاد رضوان الله عليهم أجمعين. وكثيرا ما تستخدم هذه الألفاظ مكان بعضها البعض. هذا من باب يعني ملح العلم. لكن للفظ الدين في الفلسفة الحديثة، وهذا هو أخطر شيء، لأن البعض في أزمنة الانحطاط الفكري والأخلاقي بينزو إلى الذات، بيرجع إلى ذاته ويعيش مع الثقافة الفلسفية أو الباطنية أو الغنوصية، هو انزواء للذات. هذا فكر فلسفي، عندما لا يستطيع الإنسان أن يدرك المحيط الذي يعيش فيه، ولا يستطيع أن يدرك ما فيه وأن يدرك أبعاده وأخطاره ومشاكله، يهرب إلى ذاته. يعني أهل الرهبنة قديما يتخذ لنفسه صومعة أو غار في الجبل ويترك الناس ويعيش مع التأمل والخيال كثقافة اليوجا، وأن يعيش مع قضايا الزوهريين والفكر الباطني وغير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالدين في الفلسفة الحديثة للأسف الشديد قالوا هو جملة من الإدراكات والاعتقادات والأفعال الحاصلة للنفس من جراء حبها لله وعبادتها إياه وطاعتها لأوامره. هذا معنى، وهذا لا نختلف عليه. الدين أيضا عندهم هو إيمان بالقيم المطلقة والعمل بها كالإيمان بالعلم. فهم حصروا قضية الدين في العلم، كالإيمان بالعلم أو الإيمان بالتقدم أو الإيمان بالحضارة الإنسانية أو الإيمان بالإنسانية. هذه مصطلحات يقولها الحداثيون. فمصطلح الإنسانية عندنا هو ثمرة للعقيدة الصحيحة والعبادة السليمة والأخلاق الحسنة والأفعال الكريمة. لذلك يقول علماؤنا مصطلح الإنسانية يدل على كل صفات حسنة في الإنسان، الصفات الجميلة في الإنسان من حب الخير وأمر بمعروف ونهي عن المنكر وصلة الأرحام وغير ذلك، هذا نقول عنه هذا إنسان. فلكنهم حصروا قضية الدين في القيم المطلقة، في الإيمان بالعلم، الإيمان بالإنسانية، الإيمان بالحضارة، ففصلوا قضية الدين عن الألوهية وعن النبوة وعن الشرائع الكائنة في الوحي المباشر كالقرآن أو بالواسطة عن طريق السنة. هذه بعض تعريفاتهم لقضية الدين، لكن الذي نريده، ولذلك قالوا هناك ما يسمى بالدين الطبيعي. هذا المصطلح ظهر في القرن 18 اهتمام أيضا كأصحاب فكر اليوجا اللي هو القضية التأملية والروحانية فقط، يعيش مع القضايا الروحانية والتخيلية والتأملية، لدرجة أني سمعت أحدهم يقول أنا أسلم يوميا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا أمر، يعني أمر عجيب، يعني هل هذا موجود في القرآن، موجود في السنة؟ هل فعله الصحابة؟ هل فعله يعني الأئمة الكبار؟ لكنه انزوى في داخل ذاته وعاش مع قضايا التخيل والتأمل. لذلك الفرق بين هذا الدين الطبيعي والدين الإلهي أن الدين الطبيعي عندهم قائم على وحي الضمير والعقل، ولذلك أن له العقل، قالوا العقل المتعالي، في حين أن الدين الصحيح يقوم على وحي إلهي يبلغه رسول ونبي مختار مصطفى من قبل الله عز وجل يبلغه الإنسان. إذن الدين وحي، وحي الله تعالى يبلغه الأنبياء والرسل للإنسان ليقوم الإنسان به حركة حياته، يقوم اعوجاجه، يصحح مساره، يعرف ربه، يتعرف على سبيل القرب من الله عن طريق العبادات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بعضهم قال بأن الدين إذا أطلق على الملة دل على جماعة معينة أو طائفة معينة، كما قال القرآن ملة أبيكم إبراهيم، فأصحاب الملل نقول عنهم أصحاب أديان أو الطوائف. كذلك بعضهم فهذا الفيلسوف الاجتماعي قال بأن الدين مؤسسة اجتماعية قوامها التفريق بين المقدس وغير المقدس. هذه المصطلحات دائما تسمعها من أصحاب الفكر الحداثي. معنى أصحاب الفكر الحداثي الذين يريدون قطع الحاضر بالماضي وقطع الحاضر بالمستقبل، فهم يفرون إلى الأمام، لا يريدون صلة بالماضي. صحيح عندنا بعض الهروب إلى الوراء، بعض المسلمين بدلا من أن يعيش الواقع ويجتهد ليوجد حلا للمشاكل ولقضاياه، يريد أن يهرب إلى الماضي ويريد أن يعيش في جلباب الماضي. هذا جرم كبير أيضا في حق الدين وفي حق الوظيفة الدينية التي يجب أن يقوم بها الإنسان. لذلك ننتقل من بيان بعضهم قال هو مؤسسة اجتماعية، كهذا الفيلسوف الاجتماعي دوركهايم قال أن الدين مجرد مؤسسة اجتماعية تفرق بين المقدس وغير المقدس، ولها جانبان، أحدهما روحي مؤلف من العقائد والمشاعر الوجدانية. رفض قضايا الوحي وقضايا النبوة وركن إلى قضايا الضمير والمشاعر والوجدان الداخلي، والآخر مادي مؤلف من طقوس وعادات معينة. لكننا نقول الدين هو وحي الله تعالى الذي بلغه أوحاه إلى رسله وأنبيائه ليقوموا ببلاغه إلى الناس، لتستقيم حركة حياة الناس وتسلم فطرتهم من أي وسيلة انحراف أو شذوذ، لأن الله تعالى كما خلقنا بسلامة قلوب لن يقبلنا إلا بسلامة هذه القلوب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هناك تعريف آخر للوظيفة. إذا تعرفنا على الدين، فما المقصود بالوظيفة؟ الوظيفة في اللغة هي ما يقدر من عمل أو طعام أو رزق في زمن معين،
وتطلق أيضا على العهد والعقد والشرط. ويقولون الوظيفة هي العمل الخاص الذي يقوم به الفرد في مجموعة ترتبط به. والإنسان الوظيفي هو المنسوب إلى الوظيفة. وهناك علوم كأن تقول علم النفس الوظيفة الذي يبحث في العمليات الذهنية في جهة ما من أجل تحقيق وسائل معينة. قاموا من فترة في قضايا محاضرات التنمية البشرية والخريطة الذهنية، هذا كلام مادي بحت. لكن الوظيفة الدينية هي قيام الإنسان برسالته في الحياة. هذه الرسالة هي عمل قولي أو فعلي. هذه الرسالة تنبني على نية صادقة وقصد صحيح وعمل منضبط. النتيجة يسمى عمل صالح تحكمه رسالة ربانية أمر الإنسان بأن يقوم بها. لذلك لكل منا وظيفته ولكل منا رسالته. هناك رسالة عامة تجمعنا جميعا، أولاها أن تعبد ربك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجمهور المفسرين قالوا ليعبدون أي ليوحدون، أن توحد الله. وحتى تصل إلى وحدانية الله قال كما قال ابن تيمية: أن تعرف نفسك، فإذا ما عرفت نفسك عرفت ربك، وإذا ما عرفت ربك أحببته فأطعته. بعضهم قال حديث، لكن الراجح أن هذه حكمة. وقال: من عرف نفسه عرف ربه. معناها من عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى، من عرف نفسه بالعجز عرف ربه بالقدرة، من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالغنى. لذلك كان ابن عطاء الله رحمه الله، أحمد بن عبد الكريم ابن عطاء الله السكندري، في حكمه الرائعة يقول: كن بأوصاف ربوبيته متعلقة، تعلق بأوصاف ربك، وكن بأوصاف عبوديتك متحققة. معناها إيه؟ معناها أوصاف عبوديتك كعبد: ضعيف، فقير، عاجز، ذليل. أوصاف الله تعالى كرب كثيرة، منها: يقابل فقرك غناه فهو الغني، يقابل ذلتك عزته فهو العزيز، يقابل عجزك قدرتك فهو القادر، وهكذا. لذلك نتعلق بأوصاف الله ونستشعر ضعفنا وعجزنا وقلة حيلتنا. وأفضل باب تصل به إلى مع حب ربك ومعرفته هو باب الذل والانكسار أمام باب الله. تنيخ شكواك أمام بابه، تنيخ رحالك ببابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من الطائف مهرولا، دعا دعوته المشهورة: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. استشعر ضعفه وعجزه وقلة حيلته وتعلق بأوصاف ربه. لذلك أيها الكرام، كان فقه ابن تيمية رائعا في توضيح المسألة. قال: من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة، ومن عرف نفسه بالعجز عرف ربه بالقدرة، ومن عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى، ومن عرف نفسه بالذلة عرف ربه بالعزة. إذن هذه عبادة تجمعنا، نوحد ربنا، فإذا ما وحدناه وعرفناه وأحببناه أطعناه. إذن الطاعة الأصيلة أن تنبني على حب الله يريد من عبده هذا. العبادة الجامعة هي عمران الأرض. إذن هناك جزء من الرسالة للإنسان، مهمة رسالتك ووظيفتك أن تعبد ربك لتقوي صلتك به. العبادة الثانية أن تعمر أرضه كما أمر هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها. هذه القضية ألف فيها محمد بن الحسن الشيباني هذا الإمام التقي رضي الله عنه وأرضاه كتابا جعل له عنوان الكسب المستطاب أو الكسب. رد فيه على فئة تركت الأعمال وتركت عمران الأرض وقالت الله رازقنا، الله يطعمنا، الله يسقينا. فرد عليهم وقال لهم إذن أنتم على خطأ، أنتم على خطأ كبير، لأنكم لم تقوموا بوظيفتكم في الحياة. أنتم تحركتم بوظيفة العبادة وتركتم الوظيفة المكملة وهي وظيفة عمران الأرض، لم تقوموا بمهمة رسالتكم في الحياة. والأمة كذلك تمشي بساق واحدة، لكنها لا تملك السير على قدمين ثابتتين. اليمنى هي العبادة بعد التوحيد، عبادة تنبني على حب. الثانية عمران الأرض، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فرد عليهم وقال لهم أيها الناس، هذا المرض موجود في زماننا، هذا المرض موجود في زماننا. عندما تدخل على اليوتيوب ستجد مئات الآلاف من المقاطع تتحدث عن حب رسول الله، وهذا أمر واجب، لكنه حب يقودك إلى عمل، لا يقودك إلى الانزواء الذاتي كالباطنية والمذاهب البوذية والفكر الغنوصي الذي يعيش مع التخيل. فلذلك كان هؤلاء يعيشون هكذا. فإذا بمحمد بن الحسن الشيباني يرد عليه، من أولى بالعمل، من أولى بهذا؟ هل الأنبياء أم أنتم؟ هل وجد نبي لم تكن في يده مهنة؟ هل كان هناك نبي ليست معه صناعة أو حرفة؟ أبدا، ما من نبي أو رسول إلا وكان يملك رسالتين، وظيفة تتعلق بالبلاغ، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، الله يخاطبه أن يبلغ دعوة الله، بلغ ما أنزل إليك من ربك، كل نبي أن اعبدوا الله واتقوه ما لكم من إله غيره. الرسالة الوظيفة الثانية وهي رسالة العمران. فآدم عليه السلام عندما أهبطه الله إلى الأرض بدأ يبحث عن الطعام، فعلمه جبريل كيف يزرع، وعلم أمنا حواء كيف تغزل الغزل وكيف تصنع الملابس التي تستر العورات. مع مرور الزمن أتى نبي الله إدريس فعمل على حفظ المعارف والعلوم والرسالة والقيم فنسخ حكمه. نبي الله نوح صنع سفينة، كان نجارا، صنع سفينة عملاقة. نبي الله موسى كان أجيرا. نبي الله عيسى كان يصنع المكاييل. نبي الله داود وعلمناه صنعة لبوس لكم. الأمور الطيبة قالوا بأن نبي الله داود، النبي صلى الله عليه وسلم، كان دائما يتمثله في العبادة وفي الصناعة. إن أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، عبادة، يصوم يوما ويفطر يوما. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. نعم، قالوا بأن نبي الله داود كان يتحسس أحوال الرعية، عندما صار ملكا عادلا يتحسس أحوال الرعية ويسألهم ما تقولون في داود، يقولون نعم العبد داود، نعم العبد داود. فأرسل الله إليه جبريل على صورة شاب يقف على قارعة طريق، فرآه نبي الله داود فاستحسنه. هكذا قال محمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة في كتابه الرائع الكسب المستطاب. فلما رآه نبي الله داود عليه السلام اقترب منه، استحسن جماله وقال له أيها الشاب أتعرف داود؟ قال أعرفه. قال ما تقول في داود؟ ما رأيك فيه؟ قال نعم العبد داود إلا أنه يأكل من بيت مال الناس، فبكى داود وذهب إلى بيته باكيا. وهو من هو؟ هذا الحاكم العادل الذي دفع الله به فساد جالوت وجنوده. فعاد إلى بيته يبكي ويطلب من الله تعالى أن يعلمه صناعة يتكفف بها عن الناس، فعلمه الله صناعة الزرود أي الدروع، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. سليمان عليه السلام وهو شاب كان يصنع المكاييل، وهو من هو؟ أبوه مين؟ أبوه نبي الله داود. من السهل أن يأكل من بال أبيه؟ أبدا. كان يصنع المكاييل من الخوص ويبيعها، فلما صار ملكا بدأ يخطط ويستغل كل الطاقات ويستفيد من الإنسان والطير وحتى الريح واستفاد حتى من الجن المطيع ومن الشياطين المعاقبة في سجونها، فاستغلهم وبدأوا يصنعون له ما يريد، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. كذلك نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بدأ حياته برعي الأغنام وثنها بالتجارة. وعندما ذهب إلى المدينة بعد قضية تأبير النخل وقال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم، تعلم الإمساك بالمسحاة أي الفأس، وهو الذي غرس لسيدنا سليمان الفارسي 300 غرسة من النخل، غرسها له صلوات ربي وسلامه عليه. وكان يقول في بعض الآثار إن الله يحب عبده المحترف. لذلك أيها الكرام، هناك قواعد لتقوم بوظيفتك في الحياة. كل منا له وظيفته، العالم له وظيفته، الإداري له وظيفته، صاحب المهنة له وظيفته، لكن هناك قانون يحكم هذا. المادة الأولى منه أن تعبد ربك وأن تعمر أرضه. المادة الثانية منه أن تصير مؤهلا، تأهيل العلم. فالقرآن الكريم أهلك معرفيا وعرفك بقضايا الحياة وسخر لك الأرض. المادة الثالثة أن تعمل على امتلاك عقل مميز لتحسن التغيير وتمتلك إرادة التغيير من واقعك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر ممن يتبعون أذناب البقر، وإنما دعا إلى التجديد والابتكار في قضايا الحياة. كذلك من القوانين التي تحكم رسالة الإنسان التساوي في أصل الخلق وتنوع الخصائص. كلكم لآدم وآدم من تراب، لكن للرجل خصائص وللمرأة خصائص، للعالم خصائص وللتاجر خصائص. هذا أيها الكرام بعض من كل. أختم بأن المسلم الواعي هو الذي يحافظ على فطرته، وأن يستخدم السنن الكونية لعمارة أرض الله كما أمر الله، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. وأسأل الله تعالى أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يحفظ قلوبكم بالإيمان وصدوركم بالإسلام وأبدانكم بطاعة الرحمن، وأن يسعد دنياكم وأخراكم. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطاهرين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لزموا به هدي الرسول وغرزه، وكما رأوه